الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، يشكو كثير من الناس من ذهاب الخشوع في الصلاة، حتى إنه بلغ الأمر في البعض أنه ربما في الصلاة الواحدة فكر في أكثر من 10 مواضيع، يدخل من موضوع إلى موضوع ومن موضوع إلى موضوع حتى يتم صلاته، وما أظنه أتمه. وهذا لا شك أنه يخالف قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولو قلت لأي إنسان مسلم: هل تتمنى أن تصلي الصلاة بخشوع أو تتمنى خلاف ذلك؟ لا أظن أن عاقلا يمكن أن يجيب بغير أنه يريد أن يصلي الصلاة بخشوع. بل إن البعض أحيانا يحزن حزنا شديدا قبيله وبعد الصلاة، في أنه قبل الصلاة يريد خشوع وبعد الصلاة يحزن أنه ما أتم ذلك الأمر. ولا شك أن لكل شيء أسبابا، وهذه الأسباب إذا لم تراعى ولم يتنبه لها لم يحصل الإنسان المطلوب الذي أراده. والخشوع في الصلاة لا شك أن له أسبابا، إذا حصلها الإنسان وحرص عليها سيحصل مراده من الخشوع في الصلاة. جاء في الحديث، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصلاة، قال: يصلي الرجل الصلاة وليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الصلاة وليس له من صلاته إلا ثلثها، ويصلي الصلاة ليس له من صلاته إلا ربعها، إلا خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. ابن عباس رضي الله تبارك عنهما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم نصفها، ثلثها، ربعها، إلى أن وصل إلى العشر، أن القضية غير متوقفة عند العشر. فقال رضي الله عنه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، هذا الذي لك من صلاتك ما عقلت. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: يصلي الرجلان كتف هذا بكتف صاحبه وقدمه بقدمه، متلاصقا، كتف هذا بكتف صاحبه وقدمه بقدمه، ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. من منا لا يتمنى أنه إذا صلى الصلاة أن يخرج بأجلها كاملا، فإذا نقصت فيخرج بالنصف. من منا يتمنى أن يخرج بعشر الصلاة إن لم يكن أقل من ذلك، خاصة إذا علمنا أن هذا الوقت هو الصائم، هذا الذي أخذ أجر الصلاة كاملا وهذا الذي أخذ العشر أو دون أو أكثر بقليل، كلاهما كبر مع بعض وسلم مع بعض، إذا الوقت واحد، فلماذا هذا آخر خرج بهذا الأجر وذاك خرج بهذا الأجر؟ الله المستعان قد يخرج بلا أجر، قد ترد عليه صلاته لا له ولا عليه والعياذ بالله، مع أن الوقت الذي قضاه هذا هو الوقت الذي قضاه هذا. فلا شك أن هذا خسران مبين، خسران واضح في أن يخسر الإنسان هذا الأجر الذي قضى فيه الوقت الذي قضاه صاحبه الذي أخذ الأجر كاملا. وحتى لا أطيل في هذه المقدمة أقول إن لهذا الأمر كله أسبابا، نتكلم عن هذه الأسباب. هذه الأسباب تتمثل في 6 أمور إيجابية و6 أمور سلبية. وعندما نقول 6 أمور إيجابية أي يجب تحصيلها، و6 أمور سلبية أي يجب الحذر منها. ترى أسألكم أنا،
ها عادي ها.
طيب الأمور الإيجابية الستة. أولا التعظيم. تعظيم من؟ تعظيم الرب. أنت الآن تقف بين يدي الله. أنت لو تتصور الآن تكبيرك للصلاة، كيف تكبر للصلاة؟ كيف نكبر؟ نكبر هكذا، أليس كذلك؟ هذه الحركة لها معنى، والكلمة لها معنى. كما ترون إذا كبرت للصلاة ماذا تقول؟ الله أكبر. إذا ركعت الله أكبر، إذا سجدت الله أكبر، إذا قمت من السجود الله أكبر، إذا سجدت الثانية الله أكبر، إذا قمت الركعة الثانية الله أكبر. كل حركات الصلاة فيها الله أكبر. أدى سمع الله لمن حمله وختام الصلاة السلام عليك. وإلا كل حركات الصلاة الله أكبر. صور أنت هذه الكلمة اختيرت لسبب أو لغير سبب. لماذا لم يكن الله أكبر للركوع، سمع الله لمن حمله القيام من الركوع، سبحان الله بالسجود، الحمد لله للقيام من السجود، وهكذا بقية الأذكار. لكن هذه الكلمة بالذات تكرر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في كل سكنة وحركة من حركات الصلاة، إذا لها معنى مقصودة. هذه الكلمة مقصودة. لنرجع إلى الأولى وهي تكبيرة الإحرام. عندما ندخل الإحرام الصلاة نقول الله أكبر، هذه الكلمة لها معنى والحركة لها معنى. أنت الآن تقبل على الله بقلبك وجسدك وتقول الله أكبر. أكبر من ماذا؟ أكبر من كل شيء تتفكر فيه في الصلاة. أكبر من أولادك إذا كان أولادك سيشغلونك. أكبر من الزواج إذا كنت تفكر بالزواج. أكبر من التجارة إذا كنت تشغلك التجارة. أكبر من السيارة إذا كانت السيارة تشغلك. أكبر من الأصدقاء، أكبر من السفر، أكبر من كل شيء. لما نقول الله أكبر، أكبر من كل ما يشغل بالي. ننظر إلى هذه الحركة. سامحوني، هذا الكأس الآن الله أكبر. سويت فيه ألقيته، كل شيء تلقيه خلف ظهرك، كل شيء تلقيه خلف ظهرك. الله أكبر من الزوجة، إذن الزوجين تكون خلف ظهري، والمرأة كذلك الله أكبر من زوجي، وتلقي الزوج أيضا خلف ظهري. الله أكبر من والدي خلف الظهر، الله أكبر من الأبناء خلف الظهر، من البنات خلف الظهر، من السيارة خلف الظهر، من التجارة خلف الظهر. كل شيء ألقيه خلف ظهرك وأقبل على الله بقلبك بكلك. سبحان أكبر من الدنيا كلها سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء جل وعلا. ولذلك الشيطان كما تعلمون إذا أقيمت الصلاة ذهب له ضراب ثم يرجع فيحاول أن يشغلك عن صلاتك. فإذا كبرت قلت الله أكبر خاف الشيطان من هذه الكلمة العظيمة، ثم يأتي وسوس لك. فإذا جاء وسوسك جاءك الركوع ويقول لك إيش؟ انتبه، الله أكبر من الذي تفكر فيه. ثم يأتيك الشيطان ثم تقول الله أكبر مما أفكر فيه، الله أكبر من كذا، الله أكبر. فتعظيم الله في القلب عندما يعظم العبد ربه تبارك وتعالى في قلبه ويكون الله جل وعلا فعلا أكبر من الدنيا بما فيها، عند ذلك ستشعر بقيمة هذه الصلاة التي تصليها. هذا أمر. الأمر الثاني ألا وهو التفهم، نفهم ما نقول من القرآن من الأذكار. يعني عفوا سامحوني في هذه، أنا جلست مرة في مجلس وسألت مجموعة من الحاضرين، قلت أكثر سورة تقرؤونها يوميا ما هي؟ قالوا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أكثر سورة نقرأها. قلت ما معنى الله الصمد؟ وحيد طالع الثاني ما أدري. طيب ما فكرت يوما أن تفهم معنى ما تقرأ؟ أنت تقول الله الصمد كل يوم، ما تعرف معنى الله الصمد؟ كلنا عندما يصلي الشفع والوتر وغير الشفع والوتر أحيانا نقرأ سورة الأعلى ونقرأ قول الله تبارك وتعالى فجعله غثاء أحوى. ما معنى غثاء أحوى؟ ما أحد يدري، كثير من الناس لا يعلم. ما كلف الواحد منا نفسه أن يقرأ تفسير هذه الآية مع أنه يكررها كل يوم. فبالله عليك كيف سيخشع من لا يدري ماذا يقرأ ولا يفهم ماذا يقرأ؟ هل سيخشع؟ مستحيل، مستحيل أن يعيش مع الآية لأنه لا يفهمها. رضينا كان يقرأ شيئا لا يفهمه، إذن ما مستحيل أن يخشع معه، مستحيل أن يتدبر. فلا بد إذن من فهم ما نقول حتى الأذكار. لماذا سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود؟ ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ نحن نقولها لا نفهم معناها،
كثير من الكلمات نقولها ولا ندرك معناها. طيب إذا لماذا نقولها ونحن لا ندرك معناها؟ كيف سنعيش معناها؟ كيف سنعيش أثرها؟ لا يمكن أبدا. إذا هل يقع لن يقع الخشوع لأننا نقول شيئا لا نفهمه، لن يكون الخشوع أبدا. ثم يأتي الأمر الثالث وهو التدبر، والتدبر مبني على الخشوع أعلى سهم. تفهم تتدبر، ما تفهم لك كيف تتدبر؟ ما تتدبر. فهناك من يفهم ولا يتدبر، وهناك من يفهم ويتدبر، وهناك مصيبة لا يفهم ولا يتدبر. فلا بد أن يأتي التدبر بعد القلب. فإذا تدبر الإنسان ووقف مع الآيات، وأحيانا قد يعيد الآية مرة ومرتين. ألم تسمعوا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بس سطر واحد، آية آية مسافتها سطر. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة قام فيها الليل كله صلاة صلاة. لكن شنو؟ يتدبر معناها، يتدبر ما تدل عليه هذه الآية ويعيدها ويكررها صلوات ربي وسلامه. سفيان الثوري قام الليل كله، صلى العشاء ثم قام يصلي إلى أن طلع عليه الفجر يقرأ سورة واحدة. ألهاكم التكاثر حتى يوصل المقابر، إلى أن أتمها ثم يعيدها ويتمها ويعيدها ويتمها. بس كثير من الناس أنا يقول ما أقدر أقوم ليل المحافظ إلا سور قصيرة من الزعماء. ليلة كاملة قامها من الفجر، من العشاء إلى الفجر متواصل، سورة قصيرة واحدة ألهاكم التكاثر. لكنه إيش يعيش معها؟ يتدبرها. كذلك نتدبر الأذكار التي نقولها. لما نقول سبحان ربي العظيم نستشعر العظمة، لما نقول سبحان ربي الأعلى نستشعر العلو، علو الذات، علو القهر، علو القدرة سبحانه وتعالى، علو المكان. نستشعر هذا العلو لله سبحانه وتعالى. لما نأتي أذكار ما قبل الصلاة اللي هو دعاء الاستفتاح، يقول أهل العلم من السنة تنوع مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا. لماذا؟ حتى تعيش مع كل واحد وما يدل عليه من معنى، كل ذكر له معنى. فالقصد أن الإنسان يتدبر، والتدبر هذا مبني على الفهم. التدبر مبني على الفهم. كم نقطة الآن ذكرنا؟ ما هي؟ تعظيم الله والفهم والتدبر. أحسنت. يأتي الأمر الرابع ألا وهو الحياء. الحياء من الله سبحانه. تصور أنت الآن لو كنت تتكلم معي، كن صادقا معي، تتكلم معي وأنا أتكلم معك وأنا أطلع إيه كمل غير قدرك ولا لا؟ ليش؟ معك أسمعك، لا أسمعك كمل مشكلة. يا تتضايق، يا تقول يا أخي انظر إلي، أنت تكلمني الآن انظر إلي، ليش تصد عني؟ وقال لا مصاد عنك أنا معك. لا ما يصلح هذا، ما يقبل الناس من كذلك. طيب تصورون الآن الله سبحانه المطلع على قلوبنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تصور أنت واقف بين يدي الله تقول الله أكبر، والله تبارك يقول إذا قام العبد يصلي فإنما ينادي ربه، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فهو هي علاقة بينك وبين الله، مناجات بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وقلبك منصرف عن الله. والله يجب أن قلبك منصرف عنه. أنا الآن لما أتكلم معك وأنصرف عنك أستحي أخجل. لو كنت أنت أعمى ما تراني ما في مشكلة، لكن مشكلة إذا كنت تراني أخجل منك فأنظر إليك وأنت تتكلم. بل أحيانا لا يكفي النظر، شو يصير مع النظر؟ هالزراف. نعم نعم صحيح. فقط هذا إيش نوع الحياء، إن أنا أشعرك إن أنا إيش إني منسجم معك، فاهم اللي قاعد تقوله وعايش مع الكلام وكذا. كيف إذا كانت علاقتك مع الله، مناجاتك مع الله سبحانه وتعالى؟ فالإنسان حقيقة إذا استشعر الحياة من الله تبارك وتعالى وأنه الآن يقف بين يدي الله جل وعلا، لا شك أنه سيستحي من أن ينصرف قلبه عن الله، والله الآن مطلع على هذا القلب جل وعلا. الأمران الخامس والسادس مترابطان، لا يمكن أن يفكان عن بعض أو أن ينفك عن بعض، وهما الخوف والرجاء. رجاء ماذا وخوف ماذا؟ أو خوف من ماذا؟ رجاء أن تقبل هذه الصلاة، رجاء أن يحسب لك أجر الصلاة كاملة، رجاء أن تكون هذه الصلاة ذخرا لك يوم القيامة فتحسنها. طالما أنك ترجو من وراء هذه الصلاة شيئا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك كما أنك يعني في الدنيا هذه تعمل بوظيفة يعطونك مقابل، الله سبحانه يقول أنت تصلي يعطيك مقابل، وبقدر ما تحسن هذه الصلاة بقدر ما يزيد هذا المقابل. فرغبتك في أن تنال منزل أعلى في الجنة، أولا منزل دخول الجنة ثم منزل أعلى في الجنة، لأن الجنة منازل كما هو معلوم، فكلما أراد الإنسان أن يرتقي في منزلته في الجنة حسن من صلاته زيادة، فرجاء أن يرتقي في الجنة فتكون الصلاة أحسن ما يقدر عليه، هذا الرجاء. وعكس ذلك الخوف، الخوف أن ترد عليه هذه الصلاة ويضرب بها وجهه، الخوف أن تكون هذه الصلاة لا لك ولا عليك، فقط مقبول الصلاة، فقط ما يتؤمر بإعادة هذه الصلاة، لكن أجر ما من أجر والعياذ بالله. خوف أن الإنسان يخرج بعشر الأجر أو تسعه أو ثمنه أو سبعه وهكذا، لماذا لا أخرج منها كاملة؟ فكل هذا الأمر طيب يدفع الإنسان ليحسن من صلاته. إذن ستة أمور الآن هي حياء والخوف والرجاء. خلوه ها تعظيم تدبر، والتدبر مبني على الفهم. طيب إذن إذا راعينا هذه الأمور الستة فلا شك أن الله تبارك وتعالى سيقبل أن هذه الصلاة ستكون من أفضل الأعمال التي تقرب بها إلى الله. ولضيق الوقت الأمور الستة التي يعني نحذرها سأذكرها سريعة، هي أمور وصف الله بها المنافقين. قال الله تبارك وتعالى المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. إذن أول أمرين ذكرهما النبي الله تبارك وتعالى أنهم يقومون كسالى. تصور واحد يفرح لما يأذن، واحد يقول أذن ما مدانه، واحد لما يسمع أذان الفجر يقوم من فراشه فرح ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، اللهم اجعلنا من الذين يعني يمشون في الظلمات وتجعل لهم نورا يوم القيامة. بين إنسان آخر يقول شنو أذن بكر كأني ما شبعت نوم. فرق بين هذا، مع أن الأمرين أو الشخصين سيذهبان إيش إلى الصلاة، كلاهما سيصلي، لكن واحد راح يصلي هو إيش فرح بهذه الصلاة سعيد بها، وآخر راح يصلي لكن يحس أنه واجب يجب عليه أن يؤديها فقط. هذا فرق عظيم جدا. والأمر الثاني قال الله تبارك يراؤون الناس، أي في صلاتهم يراؤون الناس، يراعون الناس في هذه الصلاة ولا يراعون الله سبحانه، وإنما يراؤون الناس. أريد أن يراني فلان وفلان وفلان. يذكرون طرفة أن أحدهم كان يصلي ولوجود أناس بجانبه صار الصلاة وإيش أحسن، خشوع زاد، الحركة قلت، النظر إلى محل السجود. فاثنان جالسان فصار يمدح عليه، قل ما شاء الله شا الخشوع شا الثقل شا الصلاة الطيبة، هو يسمع بينفجر من الفرح، وكلما تكلم كلما زاد في تحسين الصلاة، كلما زاد 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 لين ما استطاع أنه يتحمل هذا الثناء، فالتفت إليهم وقال لا أصايم بعد اليوم هذه ما تدرون عنها. فالقصد أن الإنسان إذا كان يرائي الناس هذه تتقل أجر الصلاة، يراؤون الناس. والنبي ذكر ثلاث صفات على الصفتين هاتين، فقال النبي عن الذي يؤخر صلاته قال تلك صلاة المنافق يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام يمقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ذكر ثلاث صفات: أولا يؤخرها إلى آخر وقتها، ثانيا يمقرها، صلاة سريعة مستحيل أن يكون معها خشوع، يستحيل أن يكون معها خشوع. الأمر الثالث لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه ثلاث صفات، وصفتان في القرآن. الصفة السادسة ذكرها عبد الله بن مسعود قال وكنا يعني معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن الرجل يؤتى إلى الصلاة يهادى بين الرجلين، يعني ما يقدر يمشي، يهادى بين يحمله رجلان للصلاة يهادى بين الرجلين، وكنا نرى أنه لا يتخلف عنها إلا منافق، يعني صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في المسجد هذه إذا قصر فيها الإنسان كانت سببا في ذهاب الخشوع. وانت لاحظ نفسك بين لما تصلي في المسجد مع نفسك بين لما تصلي لوحدك، لاحظ هذه الصلاة، هذه الصلاة كيف أن الصلاة تحرص قدر ما تستطيع أن تخشع، وأحيانا اللي بجانبه، وأحيانا قراءة الإمام، يعني في عوامل كثيرة تدفعك إلى الخشوع إذا كانت الصلاة في المسجد، وعكس ذلك إذا كانت الصلاة في البيت أو في العمل أو في غير ذلك تشعر أن الخشوع يقل في تلك الصلاة. والحديث حقيقة لا تكفيه مثل هذه الدقائق، ولعل ما ذكرنا فيه كفاية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل صلاتنا الصلاة التي يحبها الله ويرضاها، وأن نخرج منها بكامل الأجر. والله أعلى وأعلى.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فذكر الإخوان بارك الله فيهم أنه يكون اللقاء مفتوح يعني الآن لمدة 3 ساعة تقريبا، بس مشكلنا على سخط فقط، فنستمع منكم إن شاء الله تعالى. كان هناك يعني بعض الأسئلة التي يمكن إجابة عليها، والتي لا يمكن سنقول لا يمكن إن شاء الله تعالى. فإذا كان أحد عنده يعني سؤال، أو في بعض الأسئلة وجهت إليه إن شاء الله أطرحها لكم الآن، لكن إذا كان في أحد عنده سؤال الآن نبدأ بكم أنتم أولى. أي شيء؟ طيب سلام. نعم، لا شك أن الوقت كما قيل يعني كالسيف، ومن لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته بالمعصية. وإن من أهم الأشياء التي تعين طالب العلم في تحصيله هو تنظيم وقته. إذا نظم وقته بشكل جيد، ولا أعني بتنظيم الوقت أن يكون بالثانية، ولكن قد أن يكون هناك شيء من الترتيب، أن يكون هناك شيء من الترتيب للوقت، فيكون من وقته للحفظ خاصة القرآن الكريم. دائما يلتزم أنه في كل يوم لابد يحفظ مثلا 10 آيات أو 5 آيات بغض النظر عن العدد، وهذه قدرات الناس يتفاوتون فيها. يكون هناك وقت للمراجعة، مراجعة ما حفظ، حتى لا يأتي الجديد ويذهب الذي مضى. الأمر الثاني، هناك وقت لحضور الدروس، تعلم ما يسمى عند أهل العلم تني الركب، أن يثني الركب عند العلماء أو عند طلبة العلم حتى يحصل من العلم. الأمر الثالث، القراءة، لا بد أن يكون لك وقت للقراءة، مطالعة، تقرأ لنفسك، وهذه أيضا تتفاوت القراءة. هناك قراءات خفيفة يذكر أهل العلم تكون قبيل النوم يعني عند الفراش، حتى أذكرنا كان بعض أهل العلم أنه يقول أبد ما تنام إلا زاد المعاد عند رأسك، تقرأ منه قبل النوم هذا الكتاب ثم تنام، تختم به وتنام. هناك قراءات يعني للعلوم اللي هي الدسمة شوي، كأصول الفقه أو الفرائض أو علوم القرآن أو ما شابه ذلك والنحو. كذلك من تنظيم الوقت أن يقع من بعض الدعاة الله يجزاهم خير أنه إذا عرف على طلب العلم وكذا ينشغل وقته كله مع أصدقائه ومع طلب العلم، ويترك أهله ويترك صلة الرحم، وهذا خطأ عظيم جدا. يعني يعمل فجوة غدا إذا جاء يدعو أقاربه، يدعو أهله، يدعو هذا، ما يشعرون بنوع من القبول منه. لماذا؟ لأنه في فترة طويلة كان شبه مقاطع لهم، مهملا لزيارتهم وهكذا. فالقصد أن الوقت لابد أن ينظم، فإذا نظم الوقت كان الأثر، وإذا لم ينظم الوقت ذهب الأثر إما كله وإما جله. نعم سم. هذا أيضا يختلف باختلاف الناس، وإن كان أكثر أهل العلم يذكرون أن أحسن وقت لحفظ القرآن بعد الفجر، لكن ينام الساعة واحدة ويقوم الفجر يقول أوف أذن، هذا ما راح يحفظ. يعني الفجر يعني أحسن وقت من حيث الهدوء، من حيث السكينة، من حيث الراحة، من حيث شبعان النوم، أحسن وقت الفجر يقول أهل العلم بعد الفجر ينام حفظ القرآن. لكن واقع الآن هذا اللي ما يسهر بعد الفجر أحسن، أما الذي يسهر وينام متأخرا وبعد الفجر يحتاج أن يصفر مثل ما يقولون، يعني ينام لساعة أو ساعتين بعد الفجر، فهذا ليس هذا الوقت المناسب له، فهو يختلف اختلاف الناس. لكن في الجملة يقول أهل العلم أن بعد الفجر هو أحسن وقت لحفظ القرآن. مباشرة ولا إذا كانت مدرسة بعيدة؟ على طول مباشرة. طيب هذا تصور يعني في فترة من الفترات، يعني أول شيء قد تكون في الصيف أو في الشتاء، ثانيا قد تكون وقت الدراسة وغير وقت الدراسة يختلف. فإذا كان هذا الوقت الذي يضيق عليه بهذه الصورة تحول لوقت آخر، خليه الظهر، خليه العصر، خليه بعد المغرب، خليه بعد العشاء، خليه قبيل النوم. لكن القصد أن من حيث الجملة يقولون بعد الفجر أنت الوقت، لكن قد يكون عندك أنت بعد الفجر غير مناسب. يعني أنا أعرف بعض طلبة العلم المشايخ ما ينام إلا بعد الفجر، يعني عمل كله بالليل، كله بالليل، يقول ليل هدوء سكينة تامة، يعمل طوال الليل إلى الفجر، صلي الفجر وينام للظهر. هذا مستحيل يقول أحسن وقت تحفظ بعد الفجر، لأن يكون وقت نضج كما يقول. فهل تختلف اختلاف الناس، لكن في الجملة بعد الفجر أنسب. يقول ماذا تنصح الشاب المقبل على الزواج وماذا تنصح المرأة المقبل على الزواج؟ والله طبعا أول نصيحة هي التي اختيار الزوجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاضطر بذات الدين. إذن أول نصيحة اللي هي قضية حسن الاختيار حتى لا يكون هناك الندم بعد ذلك، يحسن الاختيار يتريث. المشكلة أن بعض الشباب عندنا إذا وصل مرحلة الزواج يعني يرى أن خلاص ألا نتزوج اليوم تزوج، يعني خلاص أول واحدة يشوفها خلاص هي لازم نتزوجها. بل إن البعض يعني أعرفه أنه تقدم حق سنتين ثلاث على عجلة وما تم الزواج يأس، قال بس ما في زواج إلى هذه الدرجة. أنا أقول لك تريث في هذه القضية، يتريث في اختيار الزوجة، يتريث في اتخاذ القرار، يتريث في الوقت متى هو الوقت المناسب للزواج وهكذا. المهم أنه يتريث في هذا، أن هذه عشرة خلاص عشرة، واسأله مجرب، يعني دائما مجرب للمتزوج، اسأل المتزوجين دائما يقول تركب، اسأل عن المرأة، اسأل عن أهلها، اسأل عن أقاربها، اسأل عن أخوانها، عن أخواتها، حتى تطمئن نفسك إلى هذا الزواج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون الزواج يعني شاغلا لك عن الدعوة، لأن بعض الناس يقول الزواج مسؤولية، هو في شيء من المسؤولية، ما هو فيش مسؤولية من ذلك، خاصة إذا كان يسكن عند أهله وكذا، ما ترى مسؤولية كبيرة، بس المسؤولية أن في واحدة راح تسأل عنك زيادة عن أمك، يعني أول أمك يقول وينك تأخر، الحين في واحدة ثانية بس تقول وينك تأخرت كذا، بس هذه المسؤولية، يعني ما هي ذيك المسؤولية يعني اللي يبالغون فيها. لكن على كل حال أنا أقول يعني أن الإنسان إذا تزوج أيضا يستشعر هذه المسؤولية، ولا تشغله عن طلب العلم، يعني المرأة لا تشغل عن طلب العلم. كذلك المرأة لابد أن تكون مستعدة لهذا الأمر ماديا ونفسيا، يكون مستعدا، يعني يكون عنده مال للزواج إذا كان يستطيع أن يوفر هذا المال، وإذا كان أهله يتكفلون بهذا فهذا شيء طيب. الأمر الثاني نفسيا، يكون مستعد للزواج نفسيا، لا يتزوج والله لأن أمه قالت تتزوج أو الزوج لأن أبوه قال تتزوج، يعني يكون نفسيا هو فعلا عنده استعداد أنه يقدم على هذا الأمر ألا وهو الزواج. هذا تقريبا أهم الأشياء اللي هي قضية حسن الاختيار والتريث في هذا الموضوع والاستعداد له. نعم طبعا كلنا ذلك الرجل، الإنسان هذا أمر طبيعي فيه أحيانا تأتيه شراء يعني ودنا أن يعمل ويجتهد ويستعد يبذل الوقت وجهد ومال كل شيء وحين في فترة خمول كسل فالإنسان يعني كما قال بكل شيء شراء يعني فزة واهتمام وكذا فالإنسان يستغلها يستثمرها بقدر ما يستطيع إذا جاءت الوقت اللي تحس أنك يعني مقبل على العلم مقبل على حفظ القرآن مقبل على الدعوة استثمرها قدر ما تستطيع كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أشياء حفظناها في الصغر حفظنا الله بها بالكبر يعني يقول لما كبرنا ما استطعنا الآن أن نحفظ خلاص أشغال كثرات الدروس كثرات يعني خلاص الآن ما استطعني أحفظ يقول لولا أن أشياء حفظتها في صغري فالإنسان يحرص قدر ما يستطيع أن يحصل الآن الآن هذا السن وقت التحصيل يحصل 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 حتى يأتي الوقت اللي إذا جاءه المال أو جاءه يبدأ إيش ما يستطيع أن يحصل يكون عنده إيش فائض عنده استثمار عنده مخزون يعني سابق فأنا أقول أن الإنسان يعني في وقت التحصيل يكثر 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 حتى إذا جاء هذا وهذا يأتي طبيعي كل الناس يأتيهم قضية الفتور والضعف فأول نصيحة أنا أنصحها لإخوانه حقيقة إذا شافوا أخا لهم يعني بدأ يفتر بدأ يضعف يقتربون منه أكثر يقتربون منه أكثر بحيث أنه لا يفتر تماما هذا أمر الأمر الثاني نفسه هو إذا شاف نفسه فتر سواء عن العبادة أو عن طلب العلم أو عن الدعوة لا بد يراجع نفسه ويجمع نفسه ويستشير إخوانه ما تسكتوا كل إنسان له أسبابه الخاصة يعني هذا يفتر لهذا السبب هذا يفتر لهذا أحيانا الإنسان يفتر لموقف معين مثلا أحيانا يعني الدنيا تغريه يكون حصل له عمل ولا وظيفة ولا جاء مال من جهة وكذا وكذا بدأ يشتغل بالتجارة وكذا أو الأخوة كان يعني من ملتزمين بالدعوة وكذا وكذا بدأ يشتغل بالتجارة وشاف التجارة تدر له فلوس وكذا بدأ يضعف شوي 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 التجارة أخذته عن طلب العلم والتحصيل فالقصد أن الإنسان إذا حصل له هذا الفتور وهذا الضعف ما في مانع أبدا أنه يأتي إخوانه الذين يثق بهم ويقول لهم أنا أشرف الفتور دير بالكم علي احرصوا علي ذكروني تصلوا علي صلاة الفجر مروا علي وهكذا يعني هذه الأشياء تعين إن شاء الله تعالى. أعيدها لا أنت تعيدها خلنا نشوف شو اللي ذاكر وشو اللي ناسي الخوف والله آخر شيء هي الموجز ما يضر الخوف والرجاء انت مغرز حيل ظاهر ناس غرازه وما عندك كمان طيب قلنا الخوف والرجاء والحياء وحضور القلب والتفهم والتدبر ها في حضور القلب اقصد في التعظيم حضور القلب تعظيم يحضر قلبك بين يدي الله سبحانه ما شاء الله شباب منتبهين المنهجية الإمام البخاري ذكر عند قول الله تبارك وتعالى نسيت الآية التي ذكرها لكن المهم أنه استدل من هذه الآية أن البداءة في صغار العلم قبل كباره أي نعم وكون ربانيين فالرباني هو الذي يعتني بصغار العلم قبل كباره فلا بد الإنسان أن يكون رباني أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره لا يبدأ بكبار العلم حيث أن تقفل أمامه الأبواب ما فهمت دين صعب العلم صعب ما في فائدة أنا ما أفهم يبطل وإذا كبدأ بصغار العلم يعني في الفقه مثلا يأخذ رسالة في الفقه مثلا طيب مثل رسالة الشيخ ابن سعدي مثلا من السالكين أو مع شروحها المتنوعة أو يأخذ كتاب مختصرا في الفقه يدرسه طيب بغض النظر عن أي مذهب من المذاهب ما يضر طيب المهم أنه يأخذ كتابا مختصرا في الفقه كذلك في العقيدة يبدأ بكتاب مختصر في العقيدة. أيضا كتب كثيرة جدا لا الحمد لله من كتاب التوحيد، كتاب الأصول الثلاثة، كتاب القواعد الأربع وغيرها. كذلك يبدأ بكتاب مختصر في النحو، الآجة الرومية مثلا، يأخذ شو اسمه الملحة الإعراب أو غيرها في النحو. كذلك في التفسير يأخذ مقدمة التفسير، يأخذ تفسير لبعض السور يعني مبسط، من تفسير ابن سعدي مثلا أو تفسير الجزائري. طيب كذلك في قضية علم الحديث يبدأ في مثلا كتاب النخبة أو البيقونية وما شابه ذلك. المهم يبدأ بالصغار، هذا أمر أول. الأمر الثاني أن تكون دراسته على شيخ، أن يبحث عن شيخ يثق بدينه وعلمه وورعه فيدرس عليه، خاصة العلوم التي تحتاج إلى دراسة. قد يكون يمكن السيرة ما تحتاج إلى شيخ يعني يدرسه السيرة، لكن بعض العلوم تحتاج إلى شيخ، علم المصطلح، علم التفسير، علم التجويد، علم كذا، يكون له شيخ. كذلك يكون له لابد يكون له جزء حفظ قرآن، غير قضية طلب العلوم الشرعية، هذه يكون قرآن حفظ. طيب الأمر الثالث أنه يبلغ هذا العلم، وهذا من أهم شيء تثبت المعلومة أنك تبلغها. يعني شو تحضر درس تخصص تروح البيت تسوي الدرس نفسك، حق أولادك، حق زوجتك، حق إخوانك، حق عيال إخوانك، اللي أسرة اللي معك في البيت، أحيانا زملائك في العمل، زملائك في الدراسة، تقول أنت حضرت الدرس الفلاني ومضمونه واحد اثنين ثلاثة، هذه تثبت المعلومة عندك. كذلك من الأمور اللي الإنسان ما يتقدر ترتيبه، ما يحرص أنه يتقدر، ما يحرص أنه يطلب العلم عشان يتقدر، وهذا يدخل فيه جانب الإخلاص في الطلب، أن يكون هناك إخلاص، أن أنا أطلب لله سبحانه وتعالى وليس لأجل أن أسود، لأجل أن وهو سيسود يعني، ففي النهاية سيسود. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول لنا، كان يقول طلبنا العلم لا ليجد نسود، لكن سودنا قصد يعني ما في، لأن الناس خلاص الله سبحانه يهيئ قلوب الناس إلى هذا الإنسان، ثم هو الناس نفسهم أنفسهم يحبونه ويسود بلا طلب منه، كما سود النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما ذهب إلى المدينة ما عمل انقلاب على أهل المدينة ولا عمل أبدا، الناس نفسها اتجهت إليه صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الإنسان يعني يخلص في طلب العلم ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، يدرس على الشيخ، يحرص على أن هذا الشيخ يكون سنيا سلفيا يعني على عقيدة سليمة ومنهج سليم، حتى لا يلبس عليه، لا يخلط عليه الأوراق. طيب ثم كذلك بعد هذا كله يكون مع مجموعة يعني تعينه على طاعة وكذا وكذا، ونختم بأنه كلما استفاد شيئا بلغه. هذا إن شاء الله يعني يكون جيد إن شاء الله تعالى. يقول هل صحيح حديث ثعلب أنه عندما أرسل رسول الأماكن فرأى امرأة وطال النظر حتى خاف من الله وهرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلم، ما أعلم. ترك الاستقامة يختلف، إذا هذا الإنسان ترك الاستقامة وضعف وظل بارد هكذا، هذا ينصح، يذكر، يزار، يعني نشوف وسيلة معينة، ما يتقبل مني ممكن يتقبل من فلان، نرسل له فلانا مثلا يتقبل منه، يعني نختار الطريقة المناسبة التي ممكن أن تؤثر فيه حتى يعود. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت إلى قوم يدخلون الجنة يجرون إليها بالثلاثة، يعني يحاول بطريقة أخرى أن نجره إلى الحق وبدون أن نشعر بذلك، نقترب منه يعني لا نترك للشيطان ولا أصدقاء السوء الذين أحاطوا به، إن كان هناك أصدقاء سوء قد أحاطوا به. النوع الثاني أن يكون ترك الاستقامة واتجه إلى العداء المباشر، بدأ يعادي المتدينين ويرد عليهم وكذا، هذا قد يكون الحديث معه مضيعة يعني وقته، قد يثيره زيادة، ماذا لا يدعى له بظهر الغيب أن الله يهديه وكذا. هنا إزار المؤمن، إزار المؤمن يكون يعني تحت الركبة وفوق الكعب، تحت الركبة وفوق الكعب، هذه المسافة اللي من الركبة من تحت الركبة بأربعة أصابع كما وضع النبي أصابعه صلى الله عليه وسلم إلى الكعب، هذا كله موضع الإزار، إن شئت هنا وإن شئت هنا وإن شئت هنا وإن شئت هنا، لا مفيه سعة، يعني يجوز أن يكون تحت الركب أربع أصابع ويجوز أن يكون فوق الكعب بأصبع واحد أو أصبعين. المهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للكعبين حظ من الإزار، يعني من الإزار ما يصيب الكعب، المهم لا يصيب الكعب، وكلما ارتفع في المكان أفضل. وكان إزار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه، هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا كان أسفل من الكعبين فهذا له حالان. الحالة الأولى أن تكون مع خيلاء، الحالة أن تكون بدون خيلاء. إذا كان هذا الأمر مع خيلاء فهذا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، وذكر المنان والمنفق صلاة حجر الكلب والمسل الإزارة الخيلاء. أما إذا كان بدون خيلاء، أنا أعرف بعض الناس كثير جدا من المسلمين يسأل أنه والله عادة قد يكون متواضعا سهلا سمحا من أسهل الناس، يعني ولا في أي فواضع، يمكن يلقى شيء بشارع شاله ووضع، يعني في طيبة ما في أي خيلاء. نقول لهذا أنت ليس في الخيلاء إن شاء الله، لكن الفعل حرام، الفعل حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعب من الإزار في النار، هذا إذا كان بدون خيلاء. لكن تبقى القضية أنه جاء في حديث وإن كان فيه ضعف، وهو الإسبال من المخيلة، الإسبال من المخيلة، يعني نفس الإسبال هو يؤدي إلى الخيلاء. لأن لذلك كثير من الناس لما يكون ثوبه طويل أرفع ثوبه يجد في حرج في نفسه، هذا هو الخيلاء، شيء في النفس يمنعه من يعني تقصير الثوب. فالقصد أنه إذا كان مع خيلاء فإنه يصدق عليه ثلاثة أمور الذي لا ينظر إليه ولا يزكيه ولو عذاب عظيم. إذا كان بدون خيلاء يصدق عليه ما أسلم من تعينه الإزار ففي النار، هذا قول كثير من أهل العلم. بعض أهل العلم يفرق يقول لا، إذا كان مع خيلاء يصدق عليه الأمران، يعني لا يجعل بينهما فرقا، وإنما هذا يقول باختلاف الناس. طيب، وإذا كان بدون خيلاء فإنه جائز، يعني لا يرى أنه محرم أصلا. إذا كان إسبال بدون خيلاء يرى أن هذا جائز، لي حديث أبي بكر النبي قال إنك لا تفعله خيلاء، لما قال إزار يعني أتعاهده ينزل من كعبه فأتعاهده، فقال إنك لا تفعله. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن إسبال إذا كان بدون خيلاء أنه جائز، ولكنه خلاف السنة، أن السنة الإنسان يرفع إزاره. وأنا أقول للإنسان المسلم التقي لماذا يضع نفسه في مثل هذه قضية؟ الورع طيب هنا، طيب، والاحتياط يبني الإنسان إحسان. حتى لو كنت أعتقد أنا أنه بدون خيلاء جائز ما أفعله، لأنه قد يكون القول هذا خطأ ويكون القول الثاني هو الصواب، لماذا أضع نفسي في هذا الموقف؟ فالأصل رفع الإزار. بنطلون إيه ممنوع وين؟ بالعمل تكلفة شوي على الكعب. غير وين العمل؟ هذا العمل يعني استحصال عليهم، يعني خلى قريب من الكعب يعني بحيث انه ما يظهر، البس بوت حذاء طويل قصار ما في مشكله. يمكن تقصرت تقصير ظاهر لين نص الساق او حوله، والله الانسان يتقي الله ما استطاع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان الأمر كذلك فعلا وما فيها مجال وكذا ما في حيلة تحتال بها لهذا الأمر، كن عندهم وابحث عن عمل آخر، متى ما وجدت عمل آخر تركه، وإذا ما وجدت ما عليك شيء إن شاء الله. إيه لا شك إنه المقصود أسفل الكعبين، بس جاء في حديث آخر ولا حظ للكعبين في الإزار، يعني الكعب نفسه ما له حظ في الإزار، لازم يكون فوق إذا فوق الكعب وليس على الكعب. أو شيء لحظة شوية من صاحبنا أحمد موجود؟ ها كيف الوقت؟ ها ضاق الوقت؟ لأن طيارة تطير الساعة 6 يعني، هي. إلا إذا تودون الطيارة خاصة لكم ولعله آخر سؤال إن شاء الله. زين ليس بينه وبينها ترجمان. أيوة إيه طيب. وأيضا ورد أن الله تبارك وتعالى لا يكلم الكافر، لا يكلمهم الله، لا خلاق لهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه. قال هنا فرقوا بين الكلام والكلام، فقال المقصود لا يكلمهم كلام رحمة. طيب وإنما إذا جاءهم الكلام كلام يضايقهم، لأن أصل إذا كلمه ربه يفرح بهذا الكلام ويحمل. ذات موسى من كريم صفاته إيش؟ كريم الله. طيب هذا كلام الرحمة. أما إذا صار الكلام كلام غضب وكلام زجر وهذا هذا كلام لا ينتفع به، هذا المقصود. إذا لا يكلم الله كلام معين، كلام معين وهو كان فيه الرحمة واللطف واللين وكذا. والذين يكلمون الله تبارك وتعالى من الكفار وغيرهم وهذا هذا يكلم كلام قسوة وشدة بما يناسبهم يعني. فالكلام غير الكلام. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. وأشكركم شكرا جزيلا حقيقة أن أتحتم لهذه الفرصة وقدمتوني بين أيديكم، فلكم الفضل ولكم الشكر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن عند حسن ظنكم. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.